أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل في قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. قال الشارح: الألم واللذة أمران وجدانيان. طبعا الألم واللذة، هذا مبحث الألم واللذة تم طرحه فيما تقدم في يعني كما أخذتموه في مختصر الإلهيات، وهما كما أشار إلى ذلك الشارح أمران وجدانيان وكيفيتان كما كان كما يذكرون من الأمور المدركة بالعلم الحضوري. وطبعا إدراكهما بالعلم الحضوري ليس إدراكا مطلقا، إنما هما مدركان بالعلم الحضوري بالنسبة إلى صاحبهما، وأما بالنسبة إلى الغير فيدركان بعلم مفهومي أو علم حصولي كما هو معلوم. وبالتالي عندما ينظر إلى هذه القضية من هذه الناحية، ينظر إليهما من هذه الناحية، فهما بالتالي ربما يقال بأنهما لا يفتقران إلى تعريف. فإذا وضع لهما تعريف فربما يكون هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا، إنما هو تعريف ماذا؟ تعريف لفظي يراد منه فهم ما هو المطلوب أو ما هو المعنى الذي يقصد بهذه اللفظ، لا المقصود منه يعني بيان حقيقة هذا المعنى من خلال جنسه وفصله. ولكن قد يقال كما قيل أن اللذة هي إدراك الملائم من حيث كونه ملائما، والألم هو إدراك المنافي من حيث كونه كذلك، يعني من حيث كونه منافيا. ولكن هما قد يدركان، ولكن لا بما هما كذلك، يعني لا بما هما يعني كذلك من هذه الجهة، كما يحصل في بعض الأحيان عندما يستلذ يعني هذا الإدراك الذي هو يكون فيه تكون فيه نوع من الآنية في الالتذاذ. بعض الأحيان ربما يكون هذا الالتذاذ وذلك الألم ربما يكون ليس آنيا، إنما يكون يعني فيما يأتي من الزمان، كما يحصل في بعض الأحيان عندما يشرب الإنسان مثلا شيئا من المشروبات التي لها وقع على نفسه، ولكنه وقع يعني ليس ملائما، ولكنه بالنتيجة يكون ماذا؟ يصبح بعد ذلك ملائما، لأن أثره يكون ملائما للناس، فيكون نوعا من الالتذاذ ولكنه التذاذ متأخر، كما هو الحال في محقول مثلا في الحالة التي يتركها مثلا شرب الدواء بالنسبة للإنسان، فإن شرب الدواء بالنسبة للإنسان قد يؤثر تأثيرا يعني في وقت آجل ليس في وقت حاضر، ولكنه باللحظة التي يحصل فيها الأمر فهذه لا تحصل، وإنما يحصل العكس، ولكن نتيجة ذلك يحصل ماذا؟ يحصل الالتذاذ إليه يعني بطريقة مخالفة، يعني بطريقة مخالفة للحالة التي تحصل في أول الأمر. على كل حال بعض الأطباء، بعض يعني الناظرين في هذه القضية قالوا بأنه لا يوجد شيء يعبر عنه بأنه الألم بهذا المعنى الذي تشيرون إليه، وإنما هي إنها الحالة الطبيعية التي يعيشها الإنسان. الحالة الطبيعية هذه إذا كان الإنسان يعيش الحالة الطبيعية فهو في حالة التذاذ، أما إذا كان قد خرج من الحالة الطبيعية فإنه يكون ماذا؟ يكون في حالة ألم، فإن اللذة والألم هو الحالة الطبيعية والخروج من الحالة الطبيعية. والحال واضح كما يقول هو بأنه لذة الأكل مثلا على الجوع، والشرب مثلا شرب على الظمأ، وغير ذلك من الأمور. فبعض من هؤلاء الناظرين في هذه القضية أيدوا هذا القائل، وهو ربما أحد الأطباء المعروفين في هذه القضية، وهو أنه هذه المسألة ليست كما يصورها البعض بمسألة الإدراك الذي يعني يعبرون عنه. ولكن على كل حال القضية فيها كلام بينهم، ولكن هذا الكلام مع وجود من يقول بعدم اللذة التي يشار إليها بهذه العبارات التي قرأنا بعضها، ومع وجود من يقول بخلاف ذلك، على كل حال هي مرحلة من المباحث الذي يمكن أن يطرح هنا باعتباره مطلبا من المطالب التي تذكر في المطالب العلمية، يعني مهما كان الأمر، يعني على كل حال أيا كان القول الذي يذكر فيهما، فإن هذين العنوانين وهما عنوانا اللذة والألم ربما كانا حسيين يعني جسمانيين، وقد يكونان لا عقليين، فالملاك هو الحسية والعقلية فيهما، ولذلك يسميان بهذين الاسمين أو يطلق عليهما بهذين الاسمين. إذا كان هناك إدراك يكون من قبيل الإدراك الحسي فهذه اللذة تكون لذة حسية، وإن كان الإدراك من قبيل الإدراك يعني العقلي فيعبر عن ذلك بأنه ماذا؟ بأنه إدراك عقلي أو لذة عقلية. وطبعا الإدراك الحسي من قبيل الآكل والشرب وغير ذلك من الأمور، أو في قباله المرض والحرمان في قبال يعني اللذة في قبالها الألم يعني. وكذلك بالنسبة إلى العقلي، بالنسبة إلى اللذة العقلية والألم العقلي، فهو ربما يكون إيجابيا يعني في ناحية اللذة، يعني المحب العلم مثلا، محبة الإنسان للعلم ولذته عند تعلم المسائل العلمية، وكذلك عند الجهل لمن يعني يحصل عنده مثل هذه الحالة الذي يكون في حالة بغض يعني للعلم، هذه حالة ألم تحصل للإنسان ولكنه ألم قد يعبر عنه بأنه ألم يعني عقلي. على كل حال سواء كانت هذه القضية ثابتة أو لا، ولكنها بما أنها مطروحة في هذه المطالب العلمية، فأيا كان إذا تقرر هذا وتبين أن هناك شيء يعبر عنه باللذة والألم وهما منقسمان إلى هذين القسمين المعروفين وهما اللذة الحسية والعقلية والألم الحسي والعقلي، فعند ذاك يمكن لنا أن نقول بأنه هناك كلام فيهما بين أهل الكلام في أنه يمكن يعني القول فيهما بقول واحد أو لا، لابد فيهما من التفصيل. الواضح بأنه هذه المسألة قد وقع فيها تفصيل بينهم، وذلك لأنهم عندما نظروا إلى قضية الألم وجدوا بأن الألم وهو يعني إدراك المنافي أو ما شابه هذا لا يمكن قبوله، سواء كان من قبيل النوع الحسي أو كان من قبيل ماذا يعني من نوع العقلي، لأنه هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي وجود مناف لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لنا تصور مثل هذا الأمر. لذلك أما مسألة الألام فقد حسمت، لماذا؟ لأنه هذه القضية يحتاج معها الإنسان إلى تصور وجود مناف لله حتى يمكن أن يكون هذا التنافي هو ماذا؟ هو مؤلما وما شابه ذلك، وبالتالي هذا الألم خص بي بحكم واحد، يعني بمسألة الألم سواء كان حسيا أو كان عقليا خص بحكم واحد، وجعل ماذا؟ وجعل على يعني على منوال واحد، وأنه أمر مستحيل. وكذلك الحال بالنسبة إلى اللذة، ولكنه اللذة الحسية جعلت في مقام الذي في المقام الذي جعلت معه في جعل فيه الألم الحسي يعني والعقلي، فإن هذه اللذة هي أساسا من توابع المزاج كما أشار إلى ذلك يعني المصنف بقوله الامتناع المزاج عليه تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فيمكن لنا أن نقول بأن ثلاثة أنواع مما يتم الحديث عنها وهي اللذة الحسية والألم بنوعيه، هذان أو هذه جميعا لها حكم واحد وهو الاستحالة، وذلك لعدم المنافي بالنسبة إلى الألم لله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى اللذة الحسية فهي متفرعة عن المزاج، وهذا الأمر مستحيل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المزاج فرع ماذا؟ فرع الجسمية، والجسمية فرع يعني الافتقار إلى المكان، وكله يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى التركيب والافتقار إلى المكان، وبالنتيجة يؤدي إلى يعني الإمكان، وهو يعني أمر مناف لل يعني وجوب الوجود. هذا كله في هذه الثلاث. أما بالنسبة إلى اللذة العقلية فوقع الكلام في ثبوتها كما تقدم، لعله فيما أخذته من يعني من مختصر الإلهيات، قد تم التعرض إلى مثل هذا الأمر، وأنه يمكن القول بأن الله له لذة ولكنها لذة عقلية، أو ليس الأمر كذلك. البعض من الفلاسفة والمتكلمين وقع بينهم هذا الكلام، فقال بعضهم بأن هذه القضية موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى صاحب كتاب الياقوت الذي هو يعني أبو إسحاق النوبختي المعروف، اللي هو صاحب يعني صاحب الكتاب الياقوت. وطبعا هذا الكتاب معروف، وهو له شرح خاص له للمصنف، يعني للعلامة الحل له شرح على الياقوت. هذا العالم عنده رأي في أنه هذه القضية لا مانع منها، وذلك لأنه سبحانه وتعالى يمكن أن يكون متصفا بهذا الوصف، لأنه بالنتيجة هذا الإدراك. طبعا هسه الالتذاذ ليس المقصود بالالتذاذ هو ماذا؟ الالتذاذ الذي هو التذاذ يعني بالنفس، ليس الالتذاذ الذي هو التذاذ يعني بالطرق، يعني التذاذ نفسي وليس هو التذاذ عام، للذة العقلية التي هي يعني تكون لأعظم المدركات. فهذا النوع من الالتذاذ هذا النوع من الالتذاذ العقلي الذي يشير إليه النوبختي يقول يعني لا مانع منه بالنسبة إليه تعالى، ولا مشكلة في البين، لأنه يعني نحن لا نقصد من ذلك إلا هذا الإدراك الخاص للذات يعني الذات الإلهية، فأنه هذا نوع من أنواع الكمال، ونحن لا يمكننا يعني كأنه لحجة في يعني لهذا القول أنه لا يمكننا التخلي عن أي نوع من أنواع الكمال لله سبحانه وتعالى، لأنه يلزم من ذلك يعني نسبة النقص إليه. فإذا كانت كمالاته هي أجل الكمالات وأقوى الكمالات وأعلى الكمالات، فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه هو يعني أجل مبتهج، أجل ملتذ، يعني وإن كانت اللذة هي لذة يعني عقلية. هسه بالحقيقة هو هذا صاحب الياقوت ربما جعل في بحسب كلامه جعل اللذة مشابهة أو جعلها مرادفة للإدراك، وهذا نوع من أنواع الخلط كما قد يقال. هسه البعض طبعا قال مثل هذا الكلام، البعض رد عليه بأن هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأنه لا يمكن أن نقبل بأن تكون اللذة والإدراك بمعنى واحد، لأنه القول بأنهما بمعنى واحد يعني قول يعني ليس صحيحا، وذلك أساسا أن اللذة إنما هي مسببة عنه، ولو يعني وهذا يعني هذا الذي إذا يعني هذا الأمر لو أردنا أن نتنازل عنه في مرحلة أخرى في مرحلة متقدمة، فإن التنازل عنه سيجرنا إلى مطلب آخر، وهذا المطلب أننا لو سلمنا هذا الأمر فلا نسلم أنه مطلق إدراك يمكن أن يحصل، بل لا بد من إدراك خاص. هذا الإدراك الخاص لا بد ماذا؟ لا بد أن يتوافق مع الإدراك الإلهي، ونحن نقول بأنه لا يمكن إثبات أن هذا الإدراك هو موافق للإدراك يعني المدراك الإلهي. على كل حال هذا النهج الذي ذكر جرى عليه صاحب الياقوت قد يعبر عنه بالنهج الفلسفي أو النهج الحكمي بالنسبة إلى هذا الطرح. أما المتكلمون الذين يقفون في الجانب الآخر فيعني لم ينهجوا مثل هذا النهج في نهج الحكماء، فقالوا بأنه نحن أنه لا يمكن لنا القول يعني باللذة بكلا قسميها، ويعني كذلك القول باللذة العقلية أيضا لأنه هذه القضية أساسا غير مقبولة عندهم. وأمر آخر ربما يضاف على ذلك أنهم لا يقبلون بمثل هذا الأمر، لأن هذه القضية تحتاج إلى ورود، ونحن عندما نصف الله بهذا الوصف يكون ماذا؟ يكون هذا الوصف من قبيل الاسم، فإذا كان من قبيل الاسم فإن قضية الأسماء أمور توقيفية، فإذا كانت أمور توقيفية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى إذن شرعي للفعل، وليس الأمر يقف عند مسألة إمكانية الاتصاف بوصف وعدم إمكانية ذلك، لأنه جعله اسما من الأسماء الإلهية ربما يتنافى، وهو كما يقولون يعني كما هو واضح عندهم يتنافى مع توقيفية الأسماء الإلهية. وتوقيفية الأسماء الإلهية بمعنى أنه ما لم يرد هناك نص بوصفه بوصف من الأوصاف لا يمكن أن نعطي لأنفسنا الحق في هذا الوصف ما لم يكن ذلك الوصف قد ورد في نص شرعي، يعني نص شرعي يعني ثابت، حتى وإن كان ذلك الوصف بحسب نظر العاقل يعني جائزا باعتبار أنه نوع، يعني باعتبار أن هذه الصفة فيها نوع من أنواع الكمال ولا يمكن لنا أن نتنازل عن هذا الكمال، فنقول يقولون بأنه ليس لنا أنه كلما كان مثلا كمالا لأنه قد يؤدي إلى إساءة أدب من جهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، لاعتبار أنه هذه الصفات لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن نعلم بأنها يمكن وصفه بها أو لا يمكن وصفه بها من جهة التعامل مع الذات الإلهية، باعتبار أن هذه القضية تخضع إلى قضية يعني أدبية إذا كان يعني صح هذا التعبير. فمن هذا يمكن أن يقال من خلال هذا الكلام بأنه أن القضية متفق عليها عند المتكلمين على أن هذه المسائل كلها يمكن نفيها عن الله، سواء كانت بالأقسام التي تم الاتفاق على نفيها أو كانت بالقسم الذي وقع الكلام فيه، وهو القسم الذي جعله بعض الحكماء ثابتا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وهو ابتهاجه بنفسه ولذته بنفسه أو إدراكه لهذا الأمر الذي عبر عنه بهذا التعبير. فعلى كل حال نرى ما قال المصنف في هذه القضية لنرى إن كان هذا الكلام تام أو لا. نعم تفضل. لا، هذا بعض من ناقش بأنه هو هذا الأمر ثابت أساسا، قالوا بأنه أساسا أنتم بماذا فسرتم اللذة العقلية؟ يعني من المتكلمين طبعا، بماذا فسرتم اللذة العقلية؟ فسرتم اللذة العقلية بالإدراك، مع أنه الناظر يجد أن الإدراك واللذة أمران أحدهما مسبب على الآخر، فاللذة مسببة عن الإدراك، فجعلهما شيئا واحدا كأن هذا ماذا فيه خلل اصطلاحي، فإذا كان الأمر كذلك فما بني على باطل فهو باطل كما يقال. لكن على كل حال الأمر ليس يعني ليس بهذا يعني الإطار البسيط، لأنه البعض من هؤلاء ربما عندهم حجتهم في هذا، وهو أنه عند التخلي عن مثل هذه الصفة يعني هو يعتبر نوع من التخلي عن نوع كمال بالنسبة إلى الله، والمعروف أنه الكمال يعني الكمال الذي يتخلى عنه ما لم يكن هناك مانع لوصفه به هو لا يجوز، لأنه هذا يعني معناه أنه يوجد كمالون وقد سلبناه عن الله، لكنه هذا الأمر لا يمكن إذا لم يكن هناك مانع، فأما إذا كان هناك مانع وثبت هذا المانع عند ذلك يمكننا التخلي عنه كما هو واضح، لأنه كل شيء وجودي يمكن أن يحصل من بعضنا هو يعتبر نوع كمال، ولكنه ليس كل ما يكون كمالا يكون لائقا بالله تعالى حتى وإن كان كمالا بنحو من الأنحاء، هذا الكمال إذا لم يكن لائقا بالله فهو ماذا؟ فهو لا يعد كمال، لأن الكمال بالنسبة إليه ليس كمالا مطلقا، إنما هو كمال مشروط كما يقال، يعني مشروط بشروط اللياقة به سبحانه وتعالى. نقرأ ما ذكره المصنف والشارح. قال المصنف: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه. قال أقول، قال الشارح: اللذة والألم أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف، وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو المنافي، وهما الآن قد يسأل سائل أنه ما هو الهدف من هذا إذا كان نقول هسه إما أنه جرى الشارع جرى على ما جرى عليه القوم في تعريف الألم واللذة مع أنه قال بأنهما لا يحتاجان، أو أن يكون هذا تعريف لفظي لا أنه تعريف حقيقي كما هو معلوم في علم المنطق. قال وهما قد يكونان حسيين يعني اللذة والألم، وقد يكونان عقليين، فإن الإدراك إذا كان حسيان فهما حسيان وإلا فعقليان. يقول الشارع إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء، طبعا هسه بدون تصنيف، إذ لا منافي له تعالى، هذا بالنسبة إلى الألم لأنه يستدعي ماذا؟ وجود المنافي، ولا منافي له تعالى، فإذا لم يكن له منافي عند ذاك عد ذلك ماذا؟ عد ذلك أمرا مستحيلا بقول واحد، سواء كان ذلك على رأي الحكماء أو كان ذلك على رأي ماذا؟ على رأي المتكلمين. ولذلك قال إجماعا من العقلاء، لم يفصل هنا بين القسم يعني بين الطرفين يعني بين الحكماء وبين يعني المتكلمين. قال وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، فإن كانت اللذة حسية فأمرها لا يختلف عن أمر الألم بقسميه. قال لأنها، هسه هذا سبب، ما هو السبب في أن اللذة الحسية إذا يعني اللذة إذا كانت حسية لماذا يستحيل ثبوتها لله ووصف الله بها كالألم؟ لماذا؟ يقول هذا هو السبب، لأنها، هذا التعليل، لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى، يعني ولو فرض وإلا يعني ولو كان له مزاج لكان جسما، لأن المزاج يعني هذا الحالة التي تصيب يعني على الإنسان يعني يرغب في هذا ولا يرغب في ذاك، هذه الحالة المزاجية التي تنتابنا نحن نرغب في هذا الأمر، هذه من أوصاف الأجسام، هذه من عوارض الأجسام، ليست هذه من عوارض ماذا؟ ليست هذه من الأمور التي يتصف بها ماذا؟ التي يتصف بها الواجب سبحانه، وإلا لكان جسما، وإذا كان جسما كان محتاجا، وإذا كان محتاجا كان مفتقرا وكان ممكنا، وإلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. هذا كله في ماذا؟ هذا كله في القسمين الأول والثاني، وهما القسم الأول والثاني من الألم، وهما الألم الحسي والألم العقلي، وفي القسم الأول من ماذا؟ من اللذة الحسية. قال وإن كانت عقلية، يعني وإن كانت اللذة عقليتان فقد أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت. هسه لماذا عطف صاحب الياقوت على الحكماء؟ لأن صاحب الياقوت ليس من الحكماء، إنما هو ماذا؟ إنما هو من المتكلمين، اللي هو صاحب يعني الياقوت، اللي يمكن شرح العلامة اسمه أنوار الملكوت في شرح الياقوت. نعم، وصاحب الياقوت منا لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله. هذا ما هو؟ فما هو هذا؟ هذا الكلام كلام من؟ يقول هذا الكلام، نقول هذا الكلام هو كلام من يريد أن يثبت لله اللذة العقلية، يريد أن يقول إن الله متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، ولا نعني باللذة إلا ذلك. عندما نقول هسه قد هذا الكلام ماذا؟ قد يكون هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه دفع دخل، وهو أنكم عندما تسمعوننا نقول بأن الله يلتذ لذة عقلية، إنما نعني باللذة العقلية هو إدراكه لذاته، فإذا كان إدراكه للذات كمالا فلا نسمح بالتخلي عن هذا الكمال، لأنه لا يمكن ماذا؟ قبول عدم الكمال بالنسبة لعدم الكمال بالنسبة إليه نقص. فإذا كان الأمر كذلك فنحن إذا لا نقصد باللذة العقلية إلا هذا، إلا إدراكه لنفسه أعظم مدرك يعني أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك. هذا بالنسبة إلى كلام صاحب الياقوت و الفلاسفة أو الحكماء. وأما المتكلمون فضلا منا يعني نحن الشيعة، واضح منا يعني الشيعة. قال وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة. هسا المتكلمون يقول كانت لهم قولة واحدة لم يختلفوا، يقول فقد أطلقوا القول، أطلق القول يعني جعلوه ماذا مطلقا، لم يقولوا هذا كذا وهذا كذا، لم يفصلوا بين الـ بين الـ بين الأمرين. قال وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، بس أنه ليس هناك شيء اسمه لذة عقلية بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، أو لعدم ورود ذلك في الشرع، فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفية. كيف يجي شخص يأتي ويقول سموه الملتذ، الملتذ باللذة العقلية؟ يقول هذا لم يرد في الشرع. فيقول هذا إما لأنهم أنهم يعتقدون بأن اللذات العقلية منفية، وإما لأنهم يعتقدون أنه ما لم يرد في الشرع مسوغ لوصفه بهذا الوصف، لا يمكن ذلك لأنها توقيفية، ولا يجوز لغيره، لا يجوز لغيره يعني لا يجوز لغير الله التهجم بها إلا بإذن منه. التهجم يعني ماذا؟ التهجم شلون واحد يهجم على شخص، يعني يعني كيف ما يكون القضية ليست عشوائية، شلون واحد يهجم على غيره، لأنه بالهجوم الإنسان يكون ماذا؟ يكون فوضوي. فيقول الأسماء الإلهية أمرها ليس من قبيل الهجوم، يتهجم الإنسان بهذا، يقول هذا الكلام والله وجدنا أن له إمكانا عقليا خلص إذن هو ملتزم، يقول هذا نوع من الهجوم، هذا لا مسوغ له ما لم يكن مأذونا به. فإذا لم يرد في الشرع ذلك كان ذلك ماذا؟ كان ذلك من قبيل التهجم عليه. فإما أنه التهجم بمعنى أنه واحد يهجم على غيره بمعنى يكون فوضوي، أو التهجم بمعنى أنه يتجاوز على غيره، لأن الشخص الذي يتهجم هو الشخص الذي يكون ماذا؟ متجاوزا على الغير. قال ولا يجوز لغيره التهجم بها يعني بهذه الأسماء والصفات إلا بإذن من، بناء على ماذا؟ بناء على كونها توقيفية. قال لأنه هسه لعله واحد يسأل يقول إذا كانت المسألة في حد نفسها ممكنة وليس هناك مانع عقلي منها، لماذا تقفون هذا الموقف السلبي؟ لأن القضية إذا كانت المسألة فيها يعني إذا كانت القضية فيها محاذير عقلية قبلها مشكلة، ولكن إذا لم يكن فيها تلك المحاذير العقلية فلماذا هذا، لماذا هذا يعني السلب، يعني الموقف السلبي من هذه المسألة؟ يقول لأنه وإن كان ذلك جائزا في نظر العاقل لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمه. حتى إذا كانت هذه المسألة مما يصح نسبتها إلى الله ووصفه سبحانه وتسميته بها، الله عندما لم يسمي نفسه بهذا الاسم لحكمة يعلمها، فلذلك نحن لا يمكن لنا أن نخاطر ونأتي بهذا الاسم ونصفه به، لأننا قد يكون هذا ليس من الأدب في يعني في شيء. هذا تمام الكلام في هذه يعني الصفة، وهي عدم اللذة والألم. قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب. هذا الكلام الجديد من المصنف هو بيان لقضية ربما صار فيها نوع من الوضوح بالنسبة إلى هذا المطلب، لأنه تعرض إلى بعض جوانبه في المطالب السابقة بمسألة الاتحاد وغير ذلك ومسألة الحلول. طبعا الاتحاد كما قال الشارح قد يطلق على معنيين، أحدهما مجازي والآخر حقيقي. أما المجازي فقد فسر بمعنى صيرورة الشيء الأول شيئا آخر، يعني صيرورة الشيء الأول شيئا آخر بالكون يعني والفتان. هسه بالكون والفتان بمعنى أن يعتبر هذا يقال بأنه هذا العالم يحكمه يعني قانون الكون والفساد، يعني قانون التبدل، أي بوجود الثاني وعدم الأول. هسه هذا كيف يحصل؟ قد يقال بأنه وجود الثاني وعدم الأول، هذا يحصل هكذا اعتباطا أو لا؟ نقول لا، ليس اعتباطا، بل هو على نوعين. النوع الأول من غير إضافة، تقول مثلا صار الماء هواء، أو صار الهواء ماء، بلا شيء، بلا إضافة، بلا إضافة شيء، هذا من غير إضافة. هذا يحصل ماذا؟ أن الأول عدم والثاني ماذا؟ وجد. وإما هذا النوع الثاني، وإما مع إضافة شيء آخر، يعني هناك شيء يضاف ولكن هذا يكون فيه إعدام ويعني إيجاد، أو مع إضافة شيء آخر كما يقال في يعني في الكلمات المعروفة، يعني في الدارجة، أنه صار التراب طينا. نقول كيف يصير التراب طينا؟ عندما يضاف إليه مثلا سائل، يعني يضاف إليه ماذا؟ ماء. أو الطحين يصبح ماذا؟ حلاوة مثلا، كما لو أضيف إليه مثلا سكر أو ماء سكر أو ماء ورد، غير ذلك من الأمور التي تضاف إلى الطين ليصبح ماذا؟ ليصبح مثلا حلاوة، وما إلى ذلك، يعني من هذه الأمور التي يعني أمثلتها ربما كثيرة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الاتحاد من النوع الأول، وهو الاتحاد المجاز. وأما الاتحاد الحقيقي فهي صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا، فيقتضي وجودهما معا، يعني يقتضي وجودهما معا، يعني وجود الشيء الأول ووجود الشيء الثاني. طبعا قد يقال أن هذا هو الذي يمكن تصوره من معنى الاتحاد. هل عندما نتصور هذه الأنواع أو هذه الوجوه التي ذكرت، هذه الإطلاقات التي ذكرت، هل يمكن لنا قبول أن يكون بعضا من هذه الأمور حاصلة بالنسبة إليه تعالى أو لا؟ هذا هو السؤال. بعد أن بينا ما هو المقصود من الاتحاد بنوعيه المجازي بنوعيه والنوع الثاني من الأول الذي هو المعنى الحقيقي، هل هذه الأنواع يمكن قبولها بالنسبة إلى الله أو لا؟ يقول لا، لا يمكن قبولها، وهذا الأمر واضح. تفصيل هذا الكلام ما هو؟ نقول أما الأول يعني بالنسبة للاتحاد المجازي فهو مستحيل عليه قطعا. كيف يمكن مستحيلا؟ لأنه أساسا هو يدور مدار الكون والفساد، يعني ماذا؟ التغير والتبدل وغير ذلك، وهذا لازم من لوازم الحدوث ولازم من لوازم الحوادث، فهو مناف بصورة صريحة لماذا؟ لوجوب الوجود، لأن وجوب الوجود يتنافى مع أي معنى يدل على الحدوث أو ما يدل على التبدل وغير ذلك. وبمعنى آخر أن الكائن هذا الذي يقول كائنان، يعني الكائن الذي يكون من هذا النوع لا بد أن يكون مسبوقا بالغير، وكل مسبوق بالغير هو محدث، فإذا كل كائن هو محدث. فإذا قبلنا بأن الله كائن بهذه النوعية، إذا قبلنا أن يكون ماذا؟ قبلنا أن يكون محدثا. وقد تقدم بأنه ماذا؟ بأنه كل، يعني يتقدم بأنه هو واجب الوجود، وواجب الوجود واجب الوجود من كل جهة، وطبعا كل يعني كل هذا يؤدي إلى الحدوث. نعم. على الاتحاد المجازي يدور مدار الكون والفساد، والكون والفساد يعني التبدل والتغير، والتبدل والتغير لازم من لوازم الحدوث. كيف يكون كائنا قابلا ليكون متبدلا ومتغيرا؟ كل حادث مسبوق، هذا معنى الحادث، باعتبار حادثة. فإذا قبلنا بأنه كائن من هذه النوعية، كائن بها تحت قانون الكون والفساد، فإذا هو ماذا؟ هو حادث، لأنه ماذا؟ مسبوق بالغير، فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون فإذا يعني كل كائن مسبوق بالغيب لأنه ماذا؟ لا بد أن يكون حادثا. فإذا كان كذلك كان يعني قابلا للفساد، واللي يكون قابل للفساد لا يكون واجب الوجود أصلا. فإذا أردنا أن نصوغها بطريقة يعني منطقية نقول كل كائن مسبوق بالغيب وكل مسبوق بالغيب محدث أو حادث، فكل كائن محدث أو كل كائن يعني كل كائن مثلا فاسد أو ما شابه ذلك، لا مانع منها التعبير، لكن كل كائن محدث حتى يتناسب مع العبارة التي ذكرناها. فإذلك نقول بأنه إذا كان كذلك، فإذا كان كل كائن أو كل كائن أو كل فاسد فهو محدث، هذا لا يتناسب مع وجوب الوجود، فبالتالي لا يمكن لنا لا يمكن قبول ذلك. هذا النوع من الاتحاد هو في حد نفسه مستحيل، نقول له ليس في حد نفسه مستحيل، لكنه بالنسبة إلى الله ممتنع، لأننا لا نتحدث عن الأشياء من ناحية كونها ممكنات في ذاتها، بل نتحدث عن الأشياء باعتبارها أوصافا، وأوصافا لمن؟ أوصافا لواجب الوجود. فإن كانت لائقة بأن يتصف بها فعند ذاك لا مانع من نصفه به، وإلا كانه وإن كان هناك مانع عقلي فنقول مع كونها ممكنة من حيث الذات إلا أنها ماذا؟ إلا أنها ممتنعة ماذا؟ بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. وأما الثاني اللي هو الاتحاد بمعنى ماذا؟ بمعنى الإضافة، يعني صيرورتهما يعني من حيث الإضافة. فهذا الأمر ربما ورد على لسان النصارى، ربما ورد على لسان العارفين، ربما ورد على لسان يعني بعض القائلين بالاتحاد من قبيل مثلا بعض الفرق اللي يعبر عنها بالنصيرية وغير ذلك. فهؤلاء قالوا بوجود هذا النوع من الاتحاد، وهو أن الله اتحد مثلا بالمسيح، وقالوا مثلا اللاهوتية الإلهية اتحدت بالناسوتية العيسوية مثلا، فقالوا مثلا بأنها أصبحت حقيقة إلهية. وطبعا كذلك قال النصيرية، إذا المذهب النصيرية هذا، قالوا بأن الله اتحد يعني بعلي وظهر في صورته، ظهر في صورة علي. وكذلك قال بعض المتصوف نسب إليهم، وقال بعضهم بأنه اتحد بالعارفين. فكل هذه يعني في كل هذا مع وجود من جوز مثل هذا الاتحاد، نوع من الاتحاد والحلول في هذا الأمر، إلا أن هذا كله ماذا؟ كله ممنوع. فإنه إذا قصدوا بهذا الأمر من هذا الاتحاد، ماذا يقصدون منه عندما يقولون هذا الاتحاد؟ فإذا قصدوا غير ما ذكرناه، حتى يقولون ماذا تقصدون؟ إذا قصدوا ما ذكرناه، فما ذكرناه ذكرناه وبينت وبين يعني وتبين لنا لوازمه الباطلة. فإن كان عندهم تصوير آخر لهذا الاتحاد، فعليهم ماذا؟ أن يذكروه لنا، لأننا لا نحكم عليهم ما لم نتصور ما يقصدونه من اتحاد مثلا علي، مثلا الله بعلي أو الله بالعارف، أو مثلا عيسى مثلا بالله بعيسى وغير ذلك. فإذا ذكروا شيئا علينا أن نتصور هذا الشيء، ثم بعد ذلك نحكم عليه نفيا أو إثباتا. فإذا كان المقصود هو نفس معنى الاتحاد التي أشرنا إليه، فعند ذلك يمكن لنا أن نقول لهم إن هذا لازمه الحدوث، القول بأن الله حادث، وهذا أمر باطل، لأنه يستحيل على الله الاتحاد بهذا المعنى يعني في حد ذاته. فعند ذاك أساسا يمكن لنا أن نقول بأنه الاتحاد المذكور ليس مقبولا البت. هل الآن قد يقال بأن القضية قد تكون ماذا؟ الاتحاد الحقيقي، ربما قد يقال بأن الاتحاد الحقيقي في هذا الأمر هو يعني ربما له تصوير أو ربما له صور متعددة. هذه الصور المتعددة ربما بعضها يقبل ربما بعضها لا يقبل، ولكن على كل حال يجب طرح هذه الصور لأنها صور متعددة. قد يكون هناك نظر في بعض من هذه الصور وقبول للبعض الآخر منها. فنقول لبيان هذه القضية وهي استحالة هذا الاتحاد في نفسه اللي هو الاتحاد بالمعنى الحقيقي، نقول لأن هذا الاتحاد، لأن هذين يعني هذين يعني الجهتين الطرفين المتحدين، هذان المتحدين في من اتحادهما، إما يعني لا يخلو أمرهما من ثلاث صور: إما أن يبقيا موجودين معا بعد الاتحاد، معا كلاهما موجودين، الأول والثاني كلاهما موجودين كما كان، يعني كما كان قبل الاتحاد، لأنهما كان قبل الاتحاد ثم بعد ذلك اتحدا، إما أن يبقيا على ما كان عليه، فإذا كان على ما بقي عليه على ما كان عليه، إذن هذا ليس اتحادا لأنهما اثنان لا واحد، لأن هذا ليس اتحاد، الاتحاد معناه ماذا؟ صيرورتهما شيئا واحدا، هذا الاتحاد، طبعا نتحدث عن الاتحاد الحقيقي، فإذا بقي على ما كان عليه عند ذاك الاتحاد، بل هما أمران يعني بل هناك اثنينية، يعني بل هما أمران يعني مستقلان، وإلا يعني إن لم يكن هذا، قلنا لا عدما معا، بعد هذا عدما معا، انتفيا كلاهما، وأصبح شيئا واحدا، فإذا هذا ليس هما، هذا شيء جديد، ليس هذا ولا ذا، فإذا هذا شيء آخر غير هذا وغيرها، ونحن لا نريد أن نفقد هذه الصيرورة السابقة، نريد ماذا؟ أن نحافظ على الصيرورة ونقول هو متحد بغيره، فإذا عدما معا كان الموجود الجديد ما هو؟ شيء ثالث لا علاقة له بهما، لأنهما عدما معا، وإلا فإن يقول لا يكون أحدهما معدوما والآخر موجودا، فنقول إذا عدم أحدهما وبقي الآخر هل هذا اتحاد؟ نقول هذا ليس اتحاد أساسا، لأنه إحنا عندما نقول أنه اتحاد ما نقصد بالاتحاد، يعني أمران موجودان يتحد أحدهما بالآخر، فإذا قلت بأنه أحدهما يعدم والآخر يبقى، معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن الموجود شيء واحد، والشيء الواحد يتحد مع نفسه، نقول له لا يتحد معه، لأنه هو نفسه، يتحد مع غيره، نقول نعم يتحد مع غيره، متى يتحد مع غيره؟ إن كان ذلك الغير موجودا، أما إذا كان الغير معدوما فهل يتحد الشيء مع المعدوم؟ المعدوم بطلان محض، فإذا كان بطلان محض فعند ذاك يمكن لنا أن نقول بأنه المعدوم لا يتحد معه، لأنه إنما يعني لا يتحد معه لأنه لا شيء، لأنه يعني بطلان محض، والموجود إذا أراد أن يتحد إنما يتحد بموجود آخر. فمن هذا نفهم أنه هذا الذي يقال عليه اتحاد حقيقي أساسا ليس بحقيقي، بل هو ماذا؟ حتى هذا الاتحاد الذي يقصدونه هو ليس اتحادا حقيقيا، بل هو مجاز في الاستعمال كلمة الاتحاد، لأنه هذا لا يمكن معه ماذا؟ لا يمكن معه يعني قبول هذا المعنى الذي يشار إليه على أنه اتحاد حقيقي، مع ذلك لا يوجد من هذا ما يوجد من هذا إلا طرف واحد، أو لا يوجد طرف أصلا من الطرفين، وبالتالي نقول لأنه حتى يعني الشارع عندما حاول أن يفصل هذه القضية ما كان عليه أن يفصل القضية بهذه الكيفية، لأنه أساسا هذا تكلف زائد منه بهذا الكيفية، لأنه أساسا ليس موجودا، إنما يوجد، إنما هو ماذا؟ إنما هو المجاز فقط، وأما هذا الحقيقي فإنما يسمى بأنه حقيقي، وهو ماذا؟ وهو مجاز، لأنه مجاز في الاستعمال، لأنه هذا ليس حقيقيا كما هو واضح. قال المصنف ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب. أقول الاتحاد يقال على معنيين: مجازي وحقيقي. أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد، إما هذا النوع الأول من غير إضافة شيء آخر، كقولهم صار الماء هواء وصار الهواء ماء، أو مع إضافة شيء آخر كما يقال، هذا النوع الثاني، كما يقال صار التراب طينا بانضياف الماء إليه، يعني بإضافة الماء إليه. وأما الحقيقي فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. يقول الشارع: إذا تقرر هذا فاعلم أن الأول مستحيل عليه تعالى قطعان. سبب ذلك قال: لاستحالة الكون والفساد عليه. لأنه ماذا؟ لأنه بعد كون وفساد يعني حدود. قال: وأما الثاني فقد قال بعض النصارى أنه اتحد بالمسيح، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى. الثاني من الأول، الثاني من المجاز، الثاني من الأول يعني. نعم. قال: وأما الثاني فقد قال بعض النصارى أنه اتحد بالمسيح، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى، وقالت النصيرية أنه اتحد بعلي عليه السلام، وقال المتصوفة أنه اتحد بالعارفين. فإن عنوا غير ما ذكرناه فلا بد من تصوره أولا ثم يحكم عليه، وإن عنوا ما ذكرناه فهو باطل قطعان، لأن الاتحاد مستحيل في نفسه فيستحيل إثباته لغيره. أما استحالته فهو إن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فلا اتحاد، لأنهما اثنان لا واحد، وإن عدما معا فلا اتحاد، بل وجد ثالث وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. هسه هذا الكلام كله في القسم الأول، في القسم الثاني، في القسم الثاني من القسم الأول. إذن ما يقال عليه هذا الاتحاد في يعني الاتحاد الحقيقي، هذا اتحاد حقيقي، لو أنه لا اتحاد مجازي نقول هذا الاتحاد ماذا؟ هذا اتحاد مجازي، يعني هو استعمال لكلمة الاتحاد في ماذا؟ في غير محلها. إذن لماذا لم يتعرض المصنف المشارح لهذه القضية؟ لأنه ما ذكره من الاتحاد الحقيقي لا يخرج حتى عن هذه الوجوه التي ذكرها، وهذه الوجوه التي ذكرها جميعا تثبت أنه ليس هناك شيء اسمه اتحاد. فإذا فرض وجود مثل هذا الأمر فعلينا ماذا؟ علينا أن نثبت هذا الأمر موجودا ثم بعد ذلك نرتب. فهذا الاتحاد، تقسيم الاتحاد يعني تعميم الاتحاد، قول المصنف مثلا إلى أنه متحد وشرحه بهذه الطريقة، هذا زيادة منه لا داعي له أصلا. لماذا؟ لأنه الاتحاد في نفسه أساسا ماذا؟ باطل في الأساس، باطل، لأنه الاتحاد بهذا المعنى الذي يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون يعني مقصودا منه. فإذا كان ذلك مستحيلا كان مستحيلا يعني على الله، لا كان مستحيلا في نفسه، فكيف يكون ممكنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ على كل حال إن شاء الله. قال الثالثة: أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه. إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. تفضل. فإن عنوا غير ما ذكرناه، لا، فهؤلاء الذين يقولون بأن مثلا عيسى اتحد مع الله، علي اتحد مع الله، هؤلاء عندما نسألهم ماذا تقصدون بالاتحاد؟ لا لا، الآن هو الشارح عندما ذكر نوعين، ذكر اتحاد مجاز واتحاد حقيقي، بعد ذلك أجل الاتحاد نفسه بين أنه مستحيل في نفسه، فلما بين أن الاتحاد مستحيل في نفسه بعد ذلك ما عرض على الاتحاد الحقيقي، فلما قال أنه اتحاد حقيقي أساسا مستحيل، بعد ما أخذ داعي هذا التفصيل كله، حتى كلمة الاتحاد الحقيقي هذه مجاز في الاستعمال، فإذا ما في داعي. إذا كان الاتحاد في نفسه مستحيلا هل لا هناك داعي لأن يذكر على أنه تقسيم وما شابه؟ ما في داعي أساس. تقول يا بقى الاتحاد هو مهما فرض فهو لا يخرج عن هذه الصور، سواء سمي مجازيا حقيقيا لا شانع من ذلك. فكأنه لما علم بأن الاتحاد، لما تبين له بأن الاتحاد في نفسه مستحيل لأنه لا يخرج عن هذه الصور الثلاث، لم يعرض حتى لبيان ماذا؟ لبيان ما ذكره من التقسيم وهو الاتحاد الحقيقي، لأنه تبين له أنه ماذا؟ استعمال مجازي، يعني استعمال مجاز في الاستعمال، لأنه ماذا؟ لأنه استعمال حقيقي للكلمة، لذلك لم يعرض. فنقول له ماذا؟ لا داعي أن أساسا تذكر هذا التفصيل، لأنه ماذا؟ لأن البحث العلمي لن يصل إلى هذا التفصيل، هذا التفصيل يذكر نظريا ولكنه بالتطبيق العملي لن يصل الأمر إليه. الحمد لله رب العالمين.